بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذا الكتاب المختصر النافع بحول الله تعالى وقوته بلوغ المرام من أدلة أو من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ما يزال الحديث متصلاً فيما يتعلق بكتاب الصلاة وباب صلاة التطوع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ أم الكتاب. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان كيفية صلاة ركعتي الصبح، ركعتي السنة الراتبة التي قبل صلاة الصبح. وفيه طبعا الحديث كما ذكر الشيخ متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. وقولها ركعتين اللتين قبل الصبح يعني راتبة الفجر. وقولها حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، أم الكتاب الفاتحة. وتقول هذا القول، هذا الاحتمال منها إشارة إلى المبالغة في التخفيف، في تخفيف هاتين الركعتين. وسيأتينا مقدار أو ما هي السور التي كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين. وفي الحديث دلالة على مشروعية تخفيف صلاة ركعتي سنة الفجر، مشروع يسن أن تكون خفيفة كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم يذهبون إلى ذلك أخذا بهذا الحديث واقتداء به عليه الصلاة والسلام. وذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى مشروعية تطويلها، يقولون إن تطويل هاتين الركعتين مشروع، واستدلوا بحديث رواه البيهقي مرسلا، والمرسل من الأحاديث الضعيفة عن سعيد بن جبير، وفيه راو أيضا مجهول لم يسمى. ولا شك أن ما ورد في الصحيحين أقوى من غيره وأجدر بأن يكون هو الحجة، فالحجة مع الجمهور في هذا، والتخفيف في ركعتي سنة الفجر مشروع على سبيل الاستحباب اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر في هذا الموضوع، قال الشيخ رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والحديث رواه مسلم. هذا الحديث فيه تفسير وبيان لمقدار التخفيف الذي أشارت إليه عائشة في حديثها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفف، يعني أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بقل هو الله أحد. وقد ورد في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيتين من البقرة ومن آل عمران في هاتين الركعتين، يقرأ في الركعة الأولى قوله تعالى آمن، قل قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية من سورة البقرة كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من ركعتي سنة الفجر، ويقرأ في الركعة وهذه بدلا من قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بدلا من قل هو الله أحد يقرأ قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية كان يقرأها في السورة في الركعة الثانية من سنة الفجر، وكما ترون هما آيتان، آية في كل ركعة، وهما من الآيات الطوال نسبيا. ففي الحديث دلالة على أولا على مشروعية تقصير سنة الفجر، ودليل أيضا على جواز قراءة بعض السورة من أوسطها في الصلاة، ودليل أيضا على جواز الاقتصار على آية واحدة في القراءة. حديث آخر يتعلق بسنة الفجر، يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر، المراد بها كما قلنا السنة، اضطجع على شقه الأيمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. وهذا الحديث الأول رواه البخاري، وهذا الحديث الآخر حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. إذن في المسألة هنا، هذه مسألة الاضطجاع بعد أداء سنة الفجر، ما حكمه؟ الحديثان أحدهما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها تذكر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الركعتين اضطجع على شقه الأيمن، والحديث الآخر حديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر، يعني أمر، يعني صيغة أمر، كما قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. ففي المسألة فعل منه صلى الله عليه وسلم وقول، ففيه في الجملة ظاهره مشروعية هذا الفعل، بل الأمر ما جاء فيه صيغة أمر، والأمر يقتضي الوجوب إلا إذا وجد ما يصرفه. لوجود هذين الحديثين وهذا الأمر به إذا صلى أحدكم الصبح ركعتي الصبح فليضطجع، اختلف العلماء في الحقيقة اختلافا سبحان الله على أقوال كثيرة في هذه المسألة. بعض أهل العلم وهم الظاهرية ابن حزم ومن تبعه بالغوا في الأمر مبالغة شديدة، حتى قالوا إن هذه الضجعة واجبة، بل بالغوا أكثر وجعلوها شرطا في صحة صلاة الفجر، قالوا لأنه ورد الأمر بها فمن لم يفعلها فلا تصح صلاته، وهذه مبالغة منهم في الظاهرية أو في الأخذ بظاهر النصوص، وهذا شيء عجيب في من مسائل الغريبة التي ذهب إليها ابن حزم على ما عنده من سعة علم ولديه من فضل. القول هذه مبالغة، القول الثاني قالوا يعني بعكس هذا، بخلاف هذا بل بعكسه تماما، وهو أن طبعا الذين سبق الذين قالوا بوجوبها استدلوا بهذين الحديثين بفعله صلى الله عليه وسلم وبأمره بها. القول الثاني عكس هذا وذهب إلى كراهتها، وقال إنه يكره أن يضطجع، يكره يعني، واحتجوا بفعل بعض الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه وهو من أشد الصحابة اقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم عن عبد الله بن عمر أنه كان يتحرى كل فعل وحركة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأفعال الجبلية، ومع هذا كان يقول بعدم مشروعية هذه الضجعة، بل كان يبالغ في ذلك، يقول كان لا يفعلها ويقول كفى بالتسليم، كفى بالتسليم من الركعتين فاصلا بينها وبين سنة وبين صلاة الفجر. بل أيضا من مبالغته في النهي عنها كان يحسب يعني يرمي بالحصى من يراه يصلي يفعلها في المسجد، كان يحسب من يفعلها في المسجد مبالغة منه في النهي عنها. بل إن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أفقه بل من أشد الصحابة فقها يعني وعلما بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا كان يكره هذه الضجعة وينهى عنها ويقول ما بال أقوام أو ما بال رجال، ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة، استنكر هذا. فهذا القول يقول بكراهتها، وطبعا الحديث خاصة حديث يعني ابن عمر وابن مسعود لا يخفى عليهم ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يكرهون هذه الضجعة. إذن فهم يحملون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لفعله على أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن له أحوال ولأنه كان عليه الصلاة والسلام يسهر الليل كله إلا بعضا أو إلا قليلا، فيحتاج إلى راحة في هذه، وإذن فهي ليست مشروعة كعبادة، وإنما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم كراحة يحتاج إليها، فلا يعني تعتبر سنة متبعة. هذا رأي ابن عمر وابن مسعود ومن وافقهما. قول ثالث توسط في هذه المسألة وقال ومن هؤلاء الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره قالوا بجوازها، تجوز لمن فعلها من أجل الراحة، ما كان به تعب سهر في التهجد وكذا فاحتاج إلى أن يستريح فليفعلها حتى يستعد لصلاة الفجر ويتنشط بها، وبكراهتها إذا اعتقد سنيتها وأنها سنة أو مشروعيتها. هذا ما قاله بعض أهل العلم ونسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. القول الرابع من قال باستحبابها مطلقا، قالوا هي مستحبة مطلقا سواء كان بقصد الراحة أو بقصد العبادة، وهذا طبعا استدلالهم بالحديثين الفعل والأمر. والقول الخامس في هذه المسألة وقيل تشرع تكون مشروعة لمن يتهجد بالليل، لمن يتهجد بالليل، ويؤيد هذا ما أخرجه عبد الرزاق عن عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه عائشة التي روت أنه كان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد الركعتين، روت وقالت إن أو قالت هي من قولها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة لكنه كان يدأب ليله فيضطجع ليستريح منه. إذن المتهجد الذي يسهر الليل كله ثم يأتي قريبا من الفجر فيصلي ركعتي الفجر يحتاج إلى أن يستريح قليلا ليذهب بعد ذلك لصلاة الفريضة كما ورد في هذا. لكن هذا الحديث أيضا أو هذا الأثر فيه راو مجهول يعني لم يسمى. الإمام النووي رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ الإمام الصنعاني في سبيل السلام رجحوا أنها سنة، بناء على الحديثين اللذين سمعناهما لظاهر حديث أبي هريرة الأمر بها. وهو يعني مع أنه أمر لكنهم قالوا هي مستحبة أو هي سنة وليست واجبة، لأن هذا الأمر محمول على الاستحباب لأنه لم يداوم عليه صلى الله عليه وسلم، فدل على استحبابها. والذي يظهر من هذه الأقوال كلها والله أعلم أنها تشرع وتجوز للمتهجد، من يبيت ليله يعني قائما يصلي فيحتاج إليها في حالة في آخر الليل فيفعلها كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي هو الأظهر. بعض الشباب يعني غفر الله لهم وجزاهم الله خيرا على اجتهادهم يتمسك بهذا، ويعني أتي في وسط المسجد أو في المسجد ويضطجع بين الناس والناس بين مصلين إلى آخره. هذا يعني فيه نظر، فيه شيء يعني من والرسول عليه الصلاة والسلام عندما فعلها أين فعلها؟ في بيته، في بيته. فالذي يسهر الليل قائما مصليا في بيته له يشرع في حقه أن يستريح بهاته الضجعة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقوم عند الأذان ويتوضأ مستعجل ويجيك هذا ويقول لك أنا أخذ السنة، لا، وين السنة؟ وين عن السنة؟ السنة إن أردتها فاتبع ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسهر الليل وصلي، وإذا احتجت إلى راحة بالاضطجاع فاضطجع، لا يعني تستريح قليلا في بيتك ثم اذهب لصلاة الفريضة. إذن فالأظهر من هذه الأقوال أنها تجوز لمن يعني يبيت متهجدا ليستريح ثم يتنشط لصلاة الفريضة، وأما من عداه فالأظهر أنها ليست مشروعة في حقه. وهذا يحمل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر حديثا آخر في صلاة التطوع وكيفية صلاة التطوع. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. قال وللخمسة رواية أخرى وللخمسة، وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار، فيها زيادة والنهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي عن هذه الرواية إنه خطأ أو إنها خطأ. الشيخ ذكر هذا، الشيخ المصنف ابن حجر نقل هذا عن النسائي. الحديث قوله صلاة الليل، طبعا هو يريد بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل يعني إيش؟ صلاة النافلة. صلاة الليل يعني صلاة الليل تطوعا، وليست كل صلاة ليل، لأن المغرب في الليل والعشاء في الليل وهما فرضان، فليس هو المقصود، وإن المقصود قيام الليل، صلاة الليل بعد الفريضة. قوله مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم وهكذا. الحديث فيه دليل على أن مشروعية نافلة الليل اثنتين اثنتين على مشروعيته، فيسلم على كل ركعتين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور ذهبوا إلى هذا اثنتين اثنتين. ويعني وقالوا هذا المشروع على سبيل الاستحباب والندب يعني، ولا بأس بالزيادة، لا بأس بالزيادة، هذا مندوب إليه مستحب، لكن لا بأس لو زاد وسلم على أكثر من يعني من ركعتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام سلم على خمس، يعني أوتر على خمس، يعني فسلم على خمس، صلى أربعا خمسا سردا وسلم، فلم يصلي اثنتين اثنتين ثم واحدة. فقالوا الأصل أنها اثنتين اثنتين، وإن صلى أكثر من ذلك وسلم على أكثر من ذلك فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام مالك ينقل عنه أنه قال لا يزيد على اثنتين، قال مثنى مثنى لا يزيد على اثنتين، اثنتين ويسلم واثنتين ويسلم. ودليله رحمه الله تعالى الحصر، صيغة الحصر التي وردت في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، هذا فيه هذا مبتدأ وخبر، والخبر محصور أو المبتدأ محصور في الخبر، فصلاة الليل يعني معناه أنه صلاة الليل لا تكون إلا مثنى مثنى، فأخذ من هذا أنها لا تشرع أكثر من ذلك، لا يسلم على أكثر من ذلك، هكذا نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن الجمهور أجابوا عن هذا الاستدلال وقالوا الحديث ليس فيه حصر، ليس فيه حصر أنها لا تكون إلا اثنتين اثنتين، ليه كيف من كيف وفيه مبتدأ وخبر؟ قالوا إن الحديث ورد جوابا عن سؤال، جوابا عن سؤال، سئل عن صلاة الليل فأجاب بأنها مثنى مثنى ولم يذكره ابتداء حتى يفيد أنه قصد الحصر، فأخبر بواقعها وليس بحصرها على اثنتين اثنتين، هذا جواب الجمهور، إضافة إلى أنه صلى الله عليه وسلم قد صلى أكثر من اثنتين وسلم على أكثر من اثنتين، كما صح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه سلم عليه الصلاة والسلام سلم على خمس، بل قد ورد في حديث عائشة أنها قالت قام صلى الله عليه وسلم فصلى أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ظاهره أنها أربع سلم على أربع، وقال قال بعض أهل العلم لا ليس بالضرورة أنها يعني سردا لكن ركعتين ركعتين، ولكن ظاهر الرواية أنه أربعا وأربع، إذن فسلم على أربع صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث فإن خشي أحدكم الصبح أو ترى بركعة إلى آخره، هذا دليل على أنه لا يوتر بركعة واحدة إلا إذا خاف طلوع الفجر، إذا خشي طلوع الفجر إما أن يكون متهجدا سائرا في تهجده وكذا إلى آخره وأدركه الفجر وهو في صلاة وخشي أن يعني يدركه الفجر يوتر بصلاة، وإما أن يكون نائما ثم استيقظ قبيل طلوع الفجر ولم يكن قد أوتر قد صلى صلاة الوتر فليوتر بواحدة، إذن فهذه الوتر بواحدة مشروع لكنه مقيد بما إذا خشي طلوع الفجر بناء على هذا الحديث، وسيأتينا حديث آخر يدل على مشروعيتها مطلقا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتر بخمس أو سبع أو يعني كما ثبت من فعل صلى الله عليه وسلم، لكن المنع من الواحدة دلالة مفهوم يعارضها حديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب فيه من أحب وسيأتينا من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وهذا نص، والمنع من أو تقييد يعني بكونه يخشى لا يشرع له إلا إذا خشي طلوع الفجر تقييده بذلك أخذ من المفهوم، من منع أخذ من مفهومه، والإباحة أو الجواز أخذ من النص، قال من أراد أن يوتر بواحدة فليفعل، فهو أرجح عند من يقول بذلك، والظاهر جواز ذلك وإن كان قد ورد النهي عن يعني الوتر. بقي مسألة أخرى، هل يوتر بثلاث؟ هل يوتر بثلاث؟ طبعا ورد الحديث يعني يوتر بخمس أو سبع أو يعني أحد عشر كما ورد، لكن هل يوتر بثلاث؟ فيه كلام لأهل العلم، ورد النهي عن ذلك في حديث أخرجه الدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة، زاد الحاكم ولا توتر بثلاث، بناء على هذه الزيادة يعني أخذ بعض طبعا تكملة ما زاده الحاكم، ولا توتر بثلاث لا ولا توتروا أو تروا بخمس أو سبع أو كذا، ولا توتروا خطاب للجميع، ولا توتروا بثلاث لا تشبهون بصلاة المغرب. هذه الزيادة التي رواها الحاكم أخذ بها بعض أهل العلم وكرهوا أن يعني يوتر بثلاث، لكن هذا معارض بحديث أبي أيوب. حديث أبي أيوب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، كما سيأتينا: يا أيها الناس أوتروا، يعني الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بكذا إلى آخره، وفيه: ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. والحديث صحيح، يعني أو صححه، رواه طبعا أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه ممن صححه، بل الذي أظهر من صححه في زماننا هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن بين حديث أبي أيوب وحديث يعني النهي عن الوتر بثلاث، بينهما تعارض. هذا ينهى الذي رواه الحاكم: ولا توتر بثلاث إلى آخره، وحديث أبي أيوب يبيح، يقول: من أحب أن يوتر بثلاث فليوتر بثلاث. جمع بينها بعض أهل العلم وقالوا إن الأصل المشروعية، يجوز أن يصلي أن يوتر بثلاث، ولكن لا يصلي، يعني لا يعني لا لا يجلس بينها، لا يصلي ركعتين ويجلس ثم يقوم ويكمل الثالثة، حتى لا يتشبه بصلاة المغرب. إذن فحديث النهي محمول على ما كان شبيها بصلاة المغرب فلا يفعلها، وأما إذا سردها وسلم في آخرها فلا بأس به، بناء على حديث أبي أيوب رحمه رضي الله عنه. في الحديث الذي معنا دلالة على صحة الإحرام بركب واحدة، يعني هل يصح ويجزئ ويجوز أن يحرم المسلم بنية ركعة واحدة؟ الحديث وارد هذا الذي عندنا: فإن خشي الصبح فليوتر بواحدة أو فليصلي واحدة توتر له ما سبق. وسواء كانت يعني الكلام فيه أنه هل يصح في حال عدم خشية طلوع الفجر، قال أهل العلم لا بأس في هذا، لأنه فيه دلالة على جوازه، وقد فعله بعض الصحابة، قد فعل ذلك بعض الصحابة. روي وإن كان في روايته نظر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى ليلة كاملة بركعة واحدة في ليلة كاملة ختم فيها القرآن، هذه رواية وفيها نظر. ولكن صح وفي صحيح البخاري، أورده البخاري، أن معاوية رضي الله عنه صلى ركعة أوتر بركعة بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. إذن فقد فعله بعض الصحابة، والحديث الذي معنا إذا خشي طلوع الفجر يعني أوتر بصلى واحدة، كل ذلك يدل على جوازه ومشروعيته. لكن هنا لدينا في قوله في رواية الخمسة، طبعا الخمسة كما تعلمون وتكرر معكم في اصطلاح الشيخ في بلوغ المرام يعني بهم من الأئمة الأربعة، الأئمة أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد، قال وفي رواية الخمسة: صلاة الليل والنهار، هذه التي فيها الزيادة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، في دلالة على منع الحصر بأن اثنتين اثنتين في الليل. لا، إذن هي صلاة الليل والنهار تكون مثنى مثنى، لكن هذه الزيادة اختلف في صحتها، قال النسائي هذا خطأ. ولماذا قال النسائي خطأ وأيضا غيره قال إن فيها نظر؟ لأنه تفرد بها بعض الرواة عن سائرهم، أكثر الرواة واللي في الصحيحين أنها أو اللي في يعني في الصحيح أن صلاة الليل، وأما زيادة والنهار إنما تفرد بها راو اسمه علي البارقي، وتفرد بها عن سعيد بن جبير يعني والله أعلم، نعم، فتفرد بها وخالف فيها غيره، ولهذا قيل عنها إنها فيها نظر، بل قال النسائي أنه خطأ، ولكن الأظهر صحتها، لأن البارقي هذا ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة، إذن فالحديث صحيح على رأي بعض أو كثير من أهل العلم. وفيه إذن دلالة على أن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، ولكن ليس شرطا أن تكون مثنى مثنى فقط، يعني أنه بمعنى أنه لا يجوز أن تكون غير مثنى، لأنه قد ورد في أحاديث أخرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله يعني أنها تكون أربعا، وبخاصة في النهار أربع قبل الظهر، ورد فيه من صلى أربعا قبل العصر إلى آخره، وفي الليل كما قلنا سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على خمس، يعني أوتر بخمس. حديث آخر في صلاة التطوع، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. صلاة الليل واضح أن المراد بها نافلة الليل، صلاة الليل نافلة، ولكن صلاة الليل مطلقا من أوله أو وسطه أو آخره وردت أحاديث، طبعا لا شك أن عموم الحديث وإطلاقه يدل على أن صلاة الليل تطوعا أفضل من صلاة النهار تطوعا، واضح. لكن الأفضلية وتأكيد الأفضلية قد ورد في أحاديث أخرى، وأن المقصود بها جوف الليل، المقصود جوف الليل، وجوف الليل يعني آخره، مقصود بها آخره، ورد في أحاديث صحيحة من حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي وصححه: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. أقرب، هذا دليل الأفضلية، أقرب ما يكون الرب إلى عبده أو من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت، هذا الحديث، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وفي حديث أيضا عند أبي داود قلت، يعني عمرو بن عبسة هو يقول، يحكي عن نفسه: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع، يعني أسمع للدعاء للقراءة، قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة فيه مشهودة مكتوبة. فإن الصلاة فيه، يعني في جوف الليل الآخر، مشهودة مكتوبة. وأيضا مما يدل على هذا وأكده ثناء الله سبحانه وتعالى على عباد الرحمن ووصفهم بأنهم وبالأسحار هم يستغفرون. الحديث هذا فيه دلالة على فضل صلاة النافلة بالليل، واضح أن صلاة النافلة بالليل أفضل منها في النهار، وبخاصة مع الأحاديث الأخرى، الثلث الأخير منه. اثنان، فيه دلالة على أن الفريضة أفضل من النافلة، فريضة أفضل من النافلة، نص الحديث يقول: أفضل الصلاة بعد الفريضة، ففيه نص على أن الفريضة أفضل من النافلة، وهذا مؤيد أو مع الحديث القدسي، قول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. حديث آخر عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. الحديث رواه الأربعة أصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه، هذا كلام الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه النسائي والترمذي وحسنه، ورواه الحاكم وصححه. إذن لدينا حديثان في مسألة الوتر، هل هو واجب أو سنة، يعني هل هو مشروع على سبيل الوجوب أو لا. حديث أبي أيوب ظاهره، طبعا لما نأخذ المفردات قوله الوتر، طبعا الوتر يعني به الصلاة المفردة، الصلاة الفردية، يعني ركعة ثلاث خمس 11 إلى آخره. الوتر قوله الوتر يعني صلاة الوتر التي تصلى في الليل. وقوله حق، حق هذه في اللغة، الحق في اللغة طبعا ضد الباطل، لكن الحق يطلق على الواجب، ويطلق على الثابت، ويطلق على الشيء المتيقن، ويطلق على الحق المتعين على الإنسان أو المخلوق. فقوله حق إذن واجب أو ثابت، إذن الوتر حق ظاهره، ظاهر هذا الحديث وجوب صلاة الوتر عندما قال الوتر حق. أما طبعا سنأتي على هذا ما استفاد من الحديث. الحديث بظاهره إذا عرفنا أن كلمة الوتر حق، وقلنا إن الحق يعني الواجب أو الثابت أو المتيقن، فهذا في ظاهره دلالة على وجوب الوتر. لكن حديث علي رضي الله عنه الذي يقول فيه، يعني حديث علي ليس الوتر بحتم كصلاة الفريضة، ولكن مكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهرهما التعارض. هذا يقول حق حتم، وذاك يقول سنة. الحديث بظاهره الأول دليل على إيجاب الوتر، لأن معنى الحق الواجب والثابت. قد ورد في وجوبه نص حديث آخر، وهو ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يوتر فليس منا، لكن هذا الحديث ضعيف. من لم يوتر فليس منا، هذا حديث ضعيف لا يحتج به، إنما الكلام على الحديث الذي معنا، حديث أبي أيوب. ذهب إلى الوجوب بناء على هذا الحديث، حديث أبي أيوب ذهب إليه الإمام أبي حنيفة وقال إن الوتر واجب. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه سنة وليس بواجب، ولكنه سنة مؤكدة لفعله صلى الله عليه وسلم وحثه عليه، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا حذرا ولا سفرا إلى آخره، لكنه لم يصل إلى درجة الوجوب بدليل قول علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم إلى آخره. ولفظ حديث علي عند ابن ماجه إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. والأظهر من القولين ما ذهب إليه الجمهور من أن الوتر سنة، ولكنها سنة مؤكدة وليس بواجب. حديث أبي أيوب على فرض صحته، بعضهم قال إنه موقوف، على فرض صحته محمول على ذلك، يعني الوتر حق يعني إيش؟ يعني سنة مؤكدة، حق يعني يفسر الحق بالسنة. وقد ورد مثل ذلك في الشرع، في النصوص الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة حق على كل محتلم، حق. وجمهور أهل العلم يكاد يكون اتفاق أو جمهورهم على أن غسل يوم الجمعة يعني ليس بواجب، وإنما هو مستحب استحبابا أكيدا. قوله في الحديث ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، هذا ظاهره إذا كان مقتصرا على واحدة، إذا واحدة ظاهره كذلك، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل إلى آخره. إذن ظاهره جواز الاقتصار على واحدة فرد، ويدل على جواز ذلك. وقد صح عن بعض الصحابة كما قلنا، كما فعل رؤيا روى البخاري أن معاوية رضي الله عنه أوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء، أخرجه البخاري. حديث آخر في صلاة التطوع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من الليلة القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. هذه الرواية ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى واختارها وقال رواه ابن حبان. الشيخ المصنف ابن حجر لا يخفى عليه روايات الصحيحين في هذا لأنها وردت في البخاري، يعني أنه عليه الصلاة والسلام صلى وانتظره الناس إلى آخره، لكنه اختار رواية ابن حبان لأن فيها لفظ الوتر وهو يتكلم عن الوتر. ولهذا ملاحظة الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى على المصنف قال وإن لقد أبعد النجعة، يعني في الحديث في البخاري وذكر رواية ابن حبان، لا لم يبعد النجعة بل النجعة قريبة منه رحمه الله تعالى لأنه حافظ وعارف بحديث البخاري، لكن اختار رواية ابن حبان لأن فيها النص على الوتر وهو يتكلم عن الوتر. وعلى هذا قلنا والحديث أخرجه أيضا أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام لم أخرج إليكم لأصلي لأكمل بكم أصلي خشية أن تفرض عليكم هذه الصلاة وهي نافلة، حصل عند بعض أهل العلم إشكال فيها وكيف يعني يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تفرض صلاة زائدة، وقد قال الله تعالى عندما فرض الصلوات قال فرضت الصلوات 50 ثم راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه إلى أن صارت 5 وقال سبحانه وتعالى هي 5 فعلا وهي 50، ثم قال سبحانه وتعالى لا يبدل القول لدي، إذن فرضها 5 وأثاب على 50 ولم يزد في الفرض بل قال لا يبدل القول لدي. كيف يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد على هذا الفرض أن تفرض صلاة وقد قال الله له لا يبدل القول لدي بعد أن فرضها 5؟ هذا إشكال ظهر في أذهان بعض الناس أهل العلم وأجابوا عليه إجابات كثيرة، الإمام الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر كثيرا منها إجابات ضعيفة، لكنه رحمه الله اختار جوابا آخر أو جوابا اختاره وهو قال إن الذي خشيه عليه الصلاة والسلام هو أن تكون جماعة في المسجد، أن تكون أن تفرض صلاة جامعة في المسجد يعني قيام. ولهذا ورد في الحديث الآخر فإنه إن فرض أو إن فرضت عليه كذلك لم تقوموا بها. إذن فالذي خاف منه أو خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تكون هذه الصلاة النافلة التي هي الأصل فيها أن تكون في البيوت، في البيوت، ولهذا ورد في الحديث وصلوا في بيوتكم، الصلاة في بيوتكم ولكن صلوها في بيوتكم، أن تكون أن يفرض عليهم كونها في المسجد جماعة، هذا الذي خشيه عليه الصلاة والسلام. ويعني هذا جواب حسن أو خروج يعني خروج من هذا الإشكال. الحديث من حيث فوائده فيه دلالة على أن الوتر ليس بواجب، دلالة واضحة على أن الوتر ليس بواجب لأنه عليه الصلاة والسلام قال تخلف عنهم لم يصلي بهم وقال خشيت أن يكتب عليكم أو أن يفرض عليكم، إذن فهو ليس بواجب. وفيه دليل على مشروعية صلاة التراويح صلاة الليل التي سميت صلاة التراويح، وتعلمون أنها لماذا سميت صلاة التراويح من قيام الليل، سمي صلاة التراويح لأن كان الإمام والمصلون يستريحون بين الركعتين سمي صلاة التراويح. ودليل على أنها أيضا أن صلاة التراويح سنة وليست بفريضة، وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يعني دليل على أو هذا الحديث في دليل على مشروعية صلاة النافلة جماعة، لمشروعية صلاة النافلة جماعة، على مشروعيتها جماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم وصلى، يعني صلى وصلوا خلفه، ولم ينكر عليهم أنهم صلوا خلفه، لكن خشي أن تفرض عليهم يعني ويعتقدون فيما بعد لزومها، كما اعتقد وعمل بنو إسرائيل أو يعني أتباع عيسى شيئا من العبادات، يعني رهبانية اتبعوها، ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فيخشى من مثل هذا. لكن من حيث أنها صلى النافلة جماعة، هذا مشروع جائز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه بعض الصحابة. عبد الله بن عباس يذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة في بيت خالته ميمونة، وابن مسعود يروي أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالبقرة وآل عمران حتى كدت أن يعني يقول يعني أطال فيها عليه الصلاة والسلام، وكذلك حذيفة وبعض الصحابة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة النافلة جماعة، يعني اتم به بعض الصحابة، فالجماعة في صلاة النافلة لا بأس بها مشروعة، والدليل هذا الحديث وغيره. لكن يبقى الكلام في عدد ركعات صلاة التراويح، عدد ركعاتها كم تصلى. يعني لأهل العلم كلام في هذا، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما زاد على 11 ركعة في لا في رمضان ولا في غيره، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أكثر من ذلك، وروي عدد 20 لكنه ليس بصحيح. إذن لم يثبت حديث مرفوع أنه عليه الصلاة والسلام أمر أو صلى 20 ركعة في قيام الليل. طيب يبقى ما مستند الأمة منذ عهد عمر إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة إن شاء الله، مستندهم في صلاة 20 ركعة صلاة التراويح، من مستندهم فعل الصحابة، فعل الصحابة وأمر عمر، عمر رضي الله عنه كما تعلمون قصة عمر أنه خرج ليلة يتفقد الناس، دخل جاء المسجد فوجد الناس يصلون أوزاعا، يعني جماعات، يعني هذا يصلي لنفسه وهذا يصلي معه آخرون إلى آخره، فقال لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد لكان أحسن، أقول أظن لو جمعت أو لجمعنا هؤلاء لكان أحسن، فأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس فجمعهم فصلوا، صلوا جماعة وصلى بهم 20 ركعة، 20 ركعة. مر في الليلة الأخرى فوجدهم يصلون، فقال رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، قال نعمة البدعة هذه. فنعمة البدعة هذه تمسك بها بعض الناس وقالوا إن هذه الصلاة على هذه الكيفية بدعة، والدليل على أن الذي أمر بها سماها بدعة. لا، هو بدعة لا من حيث كونها تصلى جماعة، ولا من حيث كونها في المسجد، ولا من حيث كونها مجرد يعني قيام ليل، كل هذا مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى النافلة جماعة وصلاها في المسجد، وصلاها يعني صلاها في المسجد وصلاها في البيت أيضا. إذن صلاها جماعة وصلاها في المسجد، فصلاتها جماعة وكونها في المسجد وهي نافلة هذا مشروع وليس بدعة. إذن ما هي البدعة التي ذكرها جسمه أو أرادها الخليفة عمر بن الخطاب؟ البدعة هي يعني كونهم على إمام واحد في مكان واحد في تجمع واحد. قال هذا يعني هذا الذي اخترناه. ومعنى البدعة هنا ليست بدعة شرعية، ولكنها يعني أمر مستحسن اتباع لمضمون وحقيقة ما أمر أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه ابتداع يعني صلاة زائدة ولا كيفية زائدة، وإنما هو يعني امتثال لما فهمه عمر وفهم الصحابة معهم. والدليل أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا في حد علمي أنا لا أدري، لا أستطيع أن أجزم، لم يعلم عن أحد من الصحابة خالف عمر في هذا، أنا لا أعلم، هذا علمي قد يكون قاصرا، ولم يعني حقيقة لم أتتبع المسألة هذه، لكن لم يعلم أن أحدا من الصحابة خالف عمر وعارضه في هذا الأمر. ويعني نعم لو ثبت أن بعض الصحابة كان يصليها أقل من هذا العدد، وكان يصليها في البيت، وكان كذا، هذا لا تعتبر مخالفة، لا تعتبر مخالفة، لأن كل ذلك جائز. بل أن عمر رضي الله عنه نفسه قال: نعمة البدعة هذه كذا إلى آخره، وما يتركونه أفضل، أو كما قال رضي الله عنه، يعني من صلاة آخر الليل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.